وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم، فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا هذا. ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. وأحب بادئ ذي بدء أحبتي أن أنصح نفسي وإخواني من المشاهدين والمشاهدات أن يستغلوا هذه الأيام الطيبة المباركة وهو في شهر شعبان للاستعداد لشهر رمضان، فلا ننسى بالإكثار من الصيام كما كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، والأعمال الصالحة والقربات التي بها نرفع الدرجات بين يدي الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا زكى نفسه في مواسم الطاعة هذه بالقرب من الله عز وجل سيأنس بالطاعة، سيحرص عليها ويفرح بالقرب منها، بالقرب من الله سبحانه وتعالى. عندها يجد بفضل الله عز وجل لذة الإيمان ولذة الطاعة ولذة الانقياد لله جل وعلا. ما أحوجنا أيها الكرام المؤمنون إلى أن نستغل هذه الأيام في طاعة الله. حسبنا أن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصيام في هذه الأيام استعدادا لشهر رمضان من ناحية، وكذلك لأن الأعمال ترفع بين يدي الله عز وجل. ما أجمل أن نستقبل الأوقات الصالحة ووقت رفع العمل بالصيام. نأخذ هذا الاتصال. معنا الأخت أم محمود.
السلام عليكم يا شيخ عادل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عنك يا رب ويجازيك كل خير.
إياكم يا رب. بارك الله.
عايز أسألك يا شيخ عادل، يعني صح الأعمال بترفع في شهر شعبان؟
نعم.
أول سؤال. والسؤال الثاني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصيم في شعبان قليل، فأنا عايز أعرف إيه القليل دي؟ يعني كان يصيمه كله أو نصه أو مثلا أيام فيه؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ عادل، يجوز إن البني آدم يحكم على البني آدم إنه مثلا يخش النار أو الجنة؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله. معنا الأستاذ عادل. أخ عادل
لا.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء مولانا الله يخليك، كنت أسأل بس معلش زي بعد نطول عليك يعني سنة بس يعني.
تفضل.
الله يخليك، أنا كانت معي مشكلة وزوجتي يعني عندها كان راحت بتابوها وكده زمقت يعني.
قل لي بالراحة كده عشان أفهم عليك، بارك الله فيك، قل سؤالك تفضل.
ماشي فندم، أقول لك زوجتي كنت متعرك معها، فأنا كنت حالف عليها طلاق يعني إن أنا ما أخشش بيت أبوها يعني.
نعم.
تمام، والطلاق الثاني برضو إن أنا كنت حالف طلاق.
بس اسمعني يا أخ عادل، اللفظ إيه اللي قلته في إنك ما تدخلش بيت أبوها؟
علي الطلاق ما أخش بيت أبوكي.
أيوة ماشي.
تمام، والطلاق الثاني برضو حلفت قلت لها علي الطلاق لو جيت هاجم بيت ابوكي ما احطها في خشمي ثاني، لو كلت مني من غير عرفي انت حارمة علي.
نعم.
تمام
ماشي.
ومره ثانيه برضو اختي بتكلمني فتقول لي انت مش ناوي تجيبها لأي، فكانوا قايلين كلام علي وحش يعني وكذا، يعني كنت متوتر يعني خالص.
نعم.
فقلت لها علي الطلاق ثلاثه ما خليها تخش البيت.
ثاني انت كل شويه تحلف تقول عليا الطلاق كده ينفع؟ يقول
والله هو غصب عني، دي اول مره تحصل في حياتي يعني.
يعني عايز بس انصحك نصيحه، مهما يحصل لك ما تقولش عليا الطلاق. انت كان تقصد بعليا الطلاق ديت تتطلق ولا نيه ولا تهدد في الثلاثه اللي انت حكيتهم؟
لا والله انا مش متاكد بصراحه في اللي هي
لا، ما انت لازم تكون متاكد يعني. انا اللي هعرف ولا انت؟
لا، في كلمة اللي قلت عليها الطلاق ما تخش البيت تاني، دي فيها دي فعلا صح. الواحد كان متوتر خالص، انا كنت اطلق،
كنت ايه؟
كنت ناوي على الطلاق، يعني
ناوي على الطلاق في واحدة، في الاثنين التانيين.
الاثنين التانيين دول هم عادي يعني، زي والله يعني، بس هي طلعت
خارجين منك
يعني
زي حلفان كده، زي حلف. لكن ما انتش قاصد تطلقها.
تمام،
اجيبك ان شاء الله. حاضر، معانا الاخ عبد الله. الاخ عبد الله معانا؟
ايوه،
السؤال تفضل. طب تفضلي سؤالك.
ما حكم مسك المصحف وده ليس على وضوء؟
حكم مس المصحف ايه يا حبيبي؟
وانا ليس على وانا ليس على وضوء.
ليس على وضوء. حاضر حاضر ان شاء الله اجيب. كان عندنا في سؤال الاخت ام محمود بتسال الاعمال ترفع في شهر شعبان. ورد ايضا في حديث اسامه رضي الله عنه انه قال يا رسول الله رايتك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، ترفع فيه الاعمال الى الله، واحب ان يرفع عملي وانا صائم. هو بهذا اللفظ حسن صححه الشيخ الالباني عليه رحمه الله تعالى. فالشاهد من ذلك يتبين ان النبي صلى الله عليه وسلم هدي الاكثار من الصوم في شهر شعبان صلى الله عليه وسلم، وارشدنا ان وقت رفع العمل يستحب ان يكون الانسان على صيام، وده في معنى عظيم جدا، كان الانسان يري الله من نفسه خيرا وقت عرض الاعمال السنوي على الله. فالأعمال لها عرض يومي وعرض أسبوعي وعرض سنوي على الله سبحانه، فكأنه يقول بلسان حاله أنا يا ربي وإن كنت بدت قد عصيت وبدت مني غدرات وفجرات، حالي الآن أني صائم طائع، عدت إليك يا ربي بالتوبة وبالرجعة إليك، فانظر إلي وإلى أعمالي بالرحمة والمغفرة، إلى غير ذلك. معنى قد يستنبط من مثل ذلك السنة عموما الصيام في شهر شعبان، لأن ترفع فيه الأعمال إلى الله. بارك الله فيك. طيب أكمل بعد أخذ هذا الاتصال. الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معي سؤالين، جزاك الله خير.
بارك الله فيك، تفضل.
السؤال الأول، الشيء اليسير اللي هيزيد فوق الميزان هل الإنسان حسب عنه حسب عليه يعني؟ ما
معلش، الشيء اليسير إيه؟
اللي هيبقى زايد فوق الميزان يعني، لما احيانا لما اشتري سلعه توزن فيعني عادي شيء يسير كده فوق الميزان.
انت بتبيع ولا بتشتري؟ انت بتبيع ولا بتشتري؟
لا اشتري.
بتشتري؟
نعم.
فالميزان طب شويه.
ايوه طب شويه.
ده انت هتحاسب عليه؟
ايوه نعم، عايز احاسب عليه.
فهمت عليك. اجيبك ان شاء الله. سؤالك
التاني. طب معايا سؤال اخر، بارك الله فيك.
اتفضل.
الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال ترفع لله في كل يوم، في كل يومي اثنين وخميس. فاغفر الله عن لكل الا المتشاحنين. طب أيوة. كل واحد خاص مثلا هو ما قابلش الصالح، او هو مثلا يعني انسان غير صالح، هل لو انا قطعته اسام
قطعت واحد ايه غير صالح؟
ايوه غير صالح، هو ما قابلش الصلح اصلا يعني.
هو لم يقبل التصالح.
نعم.
ماشي حاضر، اجيبك ان شاء الله. معانا الاخ مصطفى.
ايوه يا فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ليا حضرتك سؤالين بعد اذنك.
تفضل.
زكاه المال بتاعتي بحوشها وطلعها في رمضان.
تمام.
كنت بطلع كل شهر مبلغ عشان
انا اسالك سؤال يا استاذ مصطفى.
اتفضل يا فندم.
زكاه المال الحول بتاعك يوم ايه اصلا؟
رمضان، اول رمضان.
يعني حولك كل رمضان؟
باذن الله.
طيب تمام.
فعشان المبلغ ما يتكومش عليا طول السنه، فكل شهر كنت بطلع جزء
مقدم.
تمام. لا على جنب كده لحد ما اشوف له تصريف، لحد ما الصرف
بتعينه يعني، لكن ما بتخرجوش. بتعينه يعني
ما بخرجوش، لما تيجي ظروف بقى بروح مخرج منه.
تمام تمام.
طب دلوقتي في حوالي شهر اهو دخلنا ما فيش داخل. اخصم برضو ما فيش داخل ليا فلوس.
لا ما فيش دخل. هو زكاه المال دي بتخرج على ايه؟
على المال.
على المال نهون المدخر الفائض عن الحاجه
اللي كل عندي، كل عندي
اللي فائض عن الحاجه اللي انا عينه وعدى عليه سنه. حلو كده.
تمام.
فالمال المدخر اللي عدى عليه سنه دوت، انا سواء انا ليا دخل شهري ملياش، ده له بخرج عليه، ملوش دخل، ملوش علاقه، طالما ان هو بلغ النصاب.
بس كنت باخد من دخل اللي جاي لي.
لا، ما انت مش لازم تاخد منه، ممكن تاخد من اللي انت عينه.
تمام، ده اول تمام.
هفصلها عليك قوي ان شاء الله.
تمام، السؤال الثاني.
اتفضل سؤالك الثاني.
بنت خالي جوزها جاي من الاردن، ظروف وحشه بس ما بيشتغلش.
نعم،
ما بيشتغلش، قاعد.
مين اللي ما بيشتغلش؟
بنت خالي.
قريبك يعني؟
جوزها ما بيشتغلش. نعم. جوزها عليه الذكر.
يجوز عليه الزكا. حاضر. يجوز نعم.
انا ادينها ولا مراتي؟
لا، وانت عادي، ما فيش مشكلة.
شكرا لحضرتك.
ان شاء الله، الله يكرمك. معانا الاستاذ مصطفى، اتفضل.
ايوه يا فندم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت والله يا عم الشيخ، عايز اسأل بس عن الشهادة بتاعت البنك الاهلي، حلال ولا حرام؟
شهادة ايه؟ اسمها ايه؟ شهادة استثمار؟
لا، الشهادة اللي لسه طالعة جديدة دي، مش عارف اسمها، شهادة ال
لا معلش، اديني اسمها ايه عشان انا مش مستحضرها. اعرف اسم الشهادة.
اسمها شهادة، شهادة نسيها والله، اللي هم بيلمعها حاليا.
الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لازم تديني اسم الشهادة ونوعها وانا اقول لك الحكم ان شاء الله. حاول تعرفها بالظبط واتصل تاني، بارك الله فيك. طيب، كان معنا في سؤال الاخت. طيب، ناخد الاخ احمد. تفضل يا احمد.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك، عامل ايه؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
الله يخليك. بالنسبه لحضرتك، عايز اسال على الزكاة المال.
ايوه،
زكاة المال يا شيخنا
انقطع. عاود الاتصال، انقطع الاتصال الاخ احمد. كان معانا في سؤال الاخت ام محمود، بتسال مقدار صوم النبي صلى الله عليه وسلم ايه في شهر شعبان، ما هو القليل المقصود. ورد في حديث كان يصوم شعبان كله، وفي روايه الا قليلا. افصل بعد هذا الاتصال. تعال الاخ احمد، رجع تاني، اتفضل.
شيخنا حضرتك، بالنسبة لزكاة المال،
ايوه،
لو معايا مبلغ ويعني عملت جمعية، والجمعية دي لسه ما قبضتهاش، اطلع عليها زكاة المال ولا لما اقبضها؟
تمام. وانت عندك حول اصلا ولا ما عندكش؟
انا ما عنديش حول، انا عملت بمرتبي جمعية.
لا، ما عندكش مال مدخر عدى عليه سنة؟
لا، ما عنديش مال مدخر.
طيب، ما هو امتى زكاة المال بتجب على الانسان؟ لما يبقى مال بلغ النصاب عدى عليه سنة، فانت كده ما عليكش زكاة. هفصل ليك فيها اكتر ان شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. معانا الاخ محمد. الاستاذ محمد، تفضل.
السلام عليكم.
وطي التلفزيون، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ،
الحمد لله، أحمد الله إليك، أحمد الله إليك. انقطع. طيب، يعني نرجو من الإخوة المتصلين يبقى يغلق التلفاز أثناء المكالمة عشان يسهل التواصل إن شاء الله. في سؤال الأخت أم محمود، مقدار صوم النبي صلى الله عليه وسلم لشهر شعبان، كان في رواية أمنا عائشة، إحدى الروايات، كان يصوم شعبان كله، وفي رواية إلا قليلة، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الشهر كاملا سردا، مش اثنين وخميس ولا ده، إنما يسرد الصيام فيه سردا، ومعنى إلا قليلة، فممكن يفسر على أن تترك يوم أو يومين، بارك الله فيك، في نهاية الشهر. نعم، معنا الأخ محمد، رجع، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك، تفضل.
الشيخ دلوقتي أنا حاطط فلوس في البنك.
أيوة.
الفوائد بتاعتها حلال ولا حرام؟
بنك ربوي؟
بنك الأهلي.
حاضر، أجيبك إن شاء الله. معانا الأخ إسلام
كرداوي.
تفضل.
أيوة السلام عليكم.
تفضل
معاك يا عاوزين أنا
سؤالك يا أخي إسلام. تفضل سؤالك. طيب أغلق. كان معانا الأخت أم محمود أيضا في سؤال لها آخر، كانت بتسأل عن يجوز أن شخص يحكم على آخر بأنه من أهل النار ومن أحد المستبعن، هذا لا يجوز للإنسان أبدا أن يحكم على شخص بجنة أو بنار إلا بنص واضح صريح من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن حكم الله عز وجل بأنه يخلد في جهنم كمن مات على غير الملة والعياذ بالله فهو من أهل النار. وأما العصاة من المسلمين فلا يجزم لميت منهم بجنة أو بنار، بل نقول هو في مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه، لكننا نرجو للمحسنين الإثابة ونخشى على المسيئين من المعصية. معنا إسلام.
أيوة معك إسلام.
تفضل يا أخي إسلام سؤالك. اغلق التلفاز وتكلم بارك الله فيك عشان وقتنا وقت الحلقة. معنا الأخ علي.
وعليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا سيدنا السؤال هو الميت هل يعلم بزيارة أحد أقاربه أو أهله له؟ هذه واحدة، لأن سمعنا على بعض القنوات أحد المشايخ يقول أن الميت يشعر ويفرح بزيارة أهله له.
نعم.
وذكر كلاما لابن القيم أن رجلا كان يزور.
أعرف هذا السؤال ده واضح. في سؤال آخر.
تمام. جزاك الله خيرا.
فيزلاي بارك الله فيك. أحسن الله إليك. كان عندنا يبقى إذا مسألة يا إخوان الحكم على إنسان بجنة أو بنار هذا أمر تألي على الله، أمر خطير جدا جدا جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر فقال من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما والعياذ بالله، فعلى الإنسان أن يحذر من هذا. بارك الله فيك. معانا الأخ سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك أنا معايا واحد زميلي كنا اتخانقنا معاه سوا وبتاع وشتمني وعملني وعملين الوقت عاوزين يصلحوني عليه.
نعم. على واحد أخطأ في حقك يعني. سمعني؟ ايوه يا اخي سعيد تفضل. طيب هو مغزى سؤاله واضح ان شاء الله اجيبك عليه، لعله بيسال هو واحد اخطا في حقه يريد صلحه وهو لا يريد المصالحه ماذا يفعل. معانا ام عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ممكن اسالك اربع اسئله؟
اتفضلي.
لو التوبت في الصلاة احط ده على بقي واقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
معلش لو ايه؟
لو توبت في الصلاة.
توقتي
تدويب.
تدوير. طيب تمام. في الصلاة.
ماذا اعمل
الحكم؟ ماشي. سؤال تاني.
وفي رمضان اللي فات كان ضرس واجعني. فانا قلت انا هجيب حاجه حتى لو كان برشام هفطر وهشربها عشان يصحى. فاخدت حقنه فطرت واعد اليوم دوت ولا ايه؟
كنت نويت الفطر. نويت الفطر.
قلت يعني لو اداني برشام هشربه.
ايوه. لو ولا نويتي عزمتي على الفطر خلاص؟
لا انا ما عزمتش، انا قلت لو اداني هشربه.
لو
يعني
ما جزمتيش؟
لا.
طيب خلاص اجيبك ان شاء الله.
ولو لو خليت الملابس باتت في الحمام في حاجه؟
لا ما فيهاش حاجه.
طب انا كنت نظره دي 3 سنين او 4 ان انا اصوم اثنين وخميس. بس انا دلوقتي برضع، مش كل سنه بيحصل معايا ظروف مش ما اقدر اصوم.
مش قادره تواظب على الاثنين والخميس؟
اه
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
شكرا يا شيخ،
بارك الله فيك. معانا ام جنى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عايزه استفسر عن حاجه من حضرتك. انا دلوقتي في مشاكل ما بيني وما بين مرات اخويا، واخويا ده متوفي. سبب المشاكل ان احنا كان اخويا سايب مبلغ من المال، وقلنا لها ان هي تروح تحطهم في المجلس الحزبي او تكتبهم شهادات استثمار باسم الولاد لحد ما يكبروا، فهي رفضت. من ساعتها بقى عامله مشاكل معانا، كانت بتبعت الاولاد في الاول وبعد كده رفضت ان هي تبعتهم تاني لماما. كنا بنشوفهم عن طريق ان هي كان الولاد بتيجي عند مامتي انا، فدلوقتي هي منعهم خالص وما فيش صورة تواصل خالص، ولو حد يعني حب ان هو يتواصل معاه فهي يعني بتقفل الباب ده نهائي سواء غريب او قريب.
نعم.
احنا مش عارفين نتواصل مع عيال اخونا دلوقتي، هل انا عليا ذنب في ان انا قطيعه للرحم كده مع اخويا مع اولاد اخويا؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
تمام. وفي سؤال تاني عايزه استفسر من حضرتك عليه.
اتفضل.
انا عامله شهادات في البنك، وهو بنك الاهلي. وبصراحة الفلوس اللي بتجيلي منه أنا بستخدمها في البيت، ورحت دار الإفتاء وقالوا لي إن هي حلال، بس أنا يعني ساعات بيجي عليا وقت إن أنا أقول لأ ممكن تكون الفلوس دي حرام، وحرام إن أنا أصرفها على البيت ومع إني أنا في حاجة ليها، فأنا يعني في حيرة من أمري ومش عارفة بصراحة.
تمام، أجيبك إن شاء الله، بس أنا أنصحك بعد كده لما تسألي سؤال يعني اسألي السؤال مرة واحدة، ما تقوليش سألت فلان ولا علان. معايا؟ أنا سؤالي كذا، ما حكم كذا؟ بارك الله فيك. معانا الأخت أم مصطفى.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضلي.
السؤال الأول يا شيخ عادل، لو أنا جيت في شهر شعبان ما كنتش يعني إيه متعودة على الصيام إن أنا بصيم فيه، فجيت سمعت إن في اليوم اللي هو المنتصف ده بتاع شهر شعبان ربنا سبحانه وتعالى بينظر إلى قلوب العباد. خلاص يا شيخ عادل، فانا في اليوم ديتي لو انا عرفت ان ربنا بيغفر الذنوب فيه وقمت اليوم ديتي شمت النهار بتاعي وقمت الليل، هل ده يجوز ولا لا يجوز يا شيخ عادل؟
لا يجوز تتعمدي الصيام في منتصف شعبان، تصومي شعبان كعباده.
طب السؤال الثاني
وسافصل لك فيها، السؤال الثاني اتفضل.
بارك الله فيك. السؤال الثاني، لو انا معايا مثلا ايه ما فيش مقاطع يعني في مقاطع ما بينه وما بين احد الاشخاص، بس انا مش خصام يعني، لا هو بعد مسافات او ما فيش تعامل ما بينه وما بين الانسان ديته، فهل يا شيخ عادل سمعت ان ربنا سبحانه وتعالى مش بتتقبل الاعمال من مشاحن او مشرك؟
المقاطعه اللي بينك وبينه ديت يعني ما يعني انت في خصام ولا ما فيش خصام؟
لا مش خصام،
ما فيش خصام،
بس ما فيش تعامل. هل في اليوم ديته لما ربنا سبحانه وتعالى تتقبل صحيفه الاعمال بتاعتي ولا لا؟
حاضر، اجيبك ان شاء الله. معانا الاخ محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بقول لحضرتك انا دلوقتي لو عندي قطعه ارض اطلع عليها زكاه؟
ناوي تتاجر فيها ولا تبني عليها؟
لا انا شاري مثلا ثلاث قراريط وشاريهم للاولاد يعني كده غير البيت اللي
يعني مش ناوي تتاجر فيها يعني؟
لا مش ناوي تاجر فيها.
ما عليها الزكاه.
ماشي، شكرا،
بارك الله فيك، الله يكرمك. طب ناخذ ام احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت حضرتك يا شيخ، انا لو بقول الاذكار المساء لان البرنامج بيبدا بدري دلوقتي وقدام البرنامج يعني ده يجوز؟ سؤال ثاني بالله عليك.
اتفضلي.
ماشي، انا باخد حقن وانا صايمه حاليا اللي هي ب 12 دي اللي هي مغير الاعصاب.
حقنة
صايمه؟ الحقن.
حقنة اعصاب.
ينفع اخدها وانا صايمه؟
ينفع.
طيب الله يبارك، اللي هي ب 12 شاي.
عارف.
طيب الله يبارك.
ينفع، فاهم انها فيتامينات، فاهم فاهم.
فيها فيتامينات.
يجوز يا اختي، يجوز.
ان انا عندي غضروف.
افصل ليكي، حاضر، يجوز. صيامك صحيح.
الله يبارك. سؤال ثاني الله يبارك.
اتفضلي.
بالنسبه لاولادي، انا اولادي على فكره كبار يعني متجوزين، بس انا لما باجي انصحهم يعني ايه يلا نصلي جماعه عشان احنا دلوقتي يعني احنا قاعدين في البيت، يلا طب لا صلي انت يا ماما، يعني هم كويسين في كل حاجه الحمد لله. بس حته الصلاه دي يعني ممكن ايه ما يصليش جماعه، ممكن يصلي في البيت.
حاضر.
يعني الحته دي انا اتحاسب عليها لان هم ابوهم متوفى وهم صغيرين وانا كنت طلعت اشتغلت وسبتهم الفتره دي بصراحه.
هقول لك يعني تعملي معاهم ايه ان شاء الله.
ربنا يبارك لك يا شيخ.
بارك الله فيك. معانا الاخت اسماء. الاخت اسماء.
الو.
اتفضلي. عليك السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اتفضلي يا أخت أسماء.
حضرتك حضرة الشيخ، أنا جاني عريس وكده، وصليت استخارة. صليت استخارة وما كنتش يعني ما كنتش مرتاحة مرة واثنين.
صوت قطع. طيب أنا فهمت سؤالك يا أخت أسماء، وجيب إن شاء الله نأخذ فرصة الإجابة على الأسئلة. إن شاء الله نجيب على الأسئلة، ثم إن تبقى وقت نأخذ اتصالات أخرى إن شاء الله. يبقى إذن خطورة لا يجوز للإنسان أبدا أن يتساهل في مسألة الحكم على شخص آخر بجنة أو بنار، هذا أمر خطير بارك الله فيكم. كان عندنا اتصال آخر. أيوة.
السلام عليكم شيخ.
طيب نأخذ اتصال بس ورد سريعا. أيوة يا أختي تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
ازي حضرتك؟ هو اللي احنا فيه ده ابتلاء من عند ربنا ولا غضب من عند ربنا؟
اللي احنا فيه
ايوه، وما نيجي ندعي نقول ايه عشان ربنا يكرمنا من الابتلاء ده؟
حاضر ان شاء الله اخبرك ان شاء الله. ماشي الحال. كان عندنا ايضا سؤال، الأخ الأستاذ عادل كان حلف بالطلاق. دايما بننصح الأول الزوج الكثير الحلف بالطلاق، اعلم أنك آثم بين يدي الله عز وجل بسبب الحلف بالطلاق حتى وإن أردت التهديد، دي معصية لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله، ومقصد الحلف بالشيء هو التعظيم له، والذي يحلف به تعظيما هو الله سبحانه وتعالى، فلا يصح للإنسان أن يفعل ذلك. ثانيا لا يجوز للزوج أن يجعل من العصمة التي بيده وسيلة للتهديد والضغط على الزوجة وفعل أشياء هي غير مطلوبة منها شرعا أصلا، هذا أيضا نوع من الطغيان ونوع من الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، فعلينا أن نحذر من ذلك، لأن الظلم سيسأل سيحاسب عليه العبد يوم القيامة سواء كان لشخص غريب أو لشخص قريب، فلينبغي أن نتحرر من الظلمات ونحن ومن الظلم ونحن على قيد الحياة بارك الله فيكم، فهذا خطر. أما الحلف الذي حلفته وأنت تقصد به التطليق، هذا يمين واقع، فهذا طلقة وقعت منك، وهذا الآخر الذي لم تقصد به التطليق وقصدت به التهديد أو خرج منك على سبيل الحلف ولم يكن اللفظ صريحا، أنا بس عشان ما يلتبس الأمر على المشاهدين، لفظ الصريح اللي هو كلمة أنت طالق دي ما فيهاش نية تهديد ولا كده، دي محسوبة طلقة وإن لم ينوي الطلاق، لأن دي لفظ صريح موضوع للطلاق للتطليق، فلفظة أنت طالق ديت ما فيهاش التفصيل ده، لكن اللفظ اللي هو قاله ما كانش انت طالق انما كان علي الطلاق، فلفظ علي الطلاق الذي قاله هذا يعني ارجح الاقوال فيه على خلاف بين اهل العلم في ذلك، اللي قصدت بها التطليق وقعت، واللي ما قصدتش بها التطليق عليك كفارة يمين، فانت عليك كده كفرتين يمين بارك الله فيك، اطعام 10 مساكين او كسوتهم عن كل يمين، فان لم تستطع فتصوم عن كل يمين 3 أيام. وأكرر يا إخواني بارك الله فيكم إياكم وكثرة الحلف بالطلاق، الزواج ميثاق غليظ لا ينبغي علينا أن نتساهل في تضييعه وفي الحلف بالطلاق بارك الله فيكم. كان عندنا أيضا سؤال، حكم مس المصحف بغير وضوء، المسألة محل خلاف بين أهل العلم، من حسن حديث لا يمس القرآن إلا طاهر منع من مس المصحف، والراجح أن هذا الحديث معلول من الناحية الحديثية، وإن اختلف العلماء في تصحيحه حتى من حسنه منه حمله على خلاف ظاهره، لكن الراجح أنه معلول، فمس المصحف يستحب أن تمس وتقرأ وأنت على وضوء، لكن إن كنت على غير وضوء فليس عليك إثم وقراءتك صحيحة ومأجور، وكذلك المس. الحديث الوارد في المنع ضعيف، وأما قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون فهذا الضمير هنا عائد على اللوح المحفوظ، إذ أن الأصل في اللغة أنه إذا تعددت المذكورات في سياق نص واحد ثم جاء الضمير فالأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور في الآية هنا هو الكتاب المكنون اللوح المحفوظ، فالآية ليست في الباب وعليه. فمس المصحف بدون وضوء لا يأسم به الإنسان وإن كان يستحب له من باب تعظيم شعائر الله، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا خلاصة ما يقال في هذا. كان عندنا سؤال الأخ محمد كان بيسأل على مسألة تطبيب الميزان، لما بيشتري واحد من الميزان من الراجل فطبت كفة الميزان، اللي بيقول أنا هتحاسب وأنا بشتري على الطب الزيادة، هل أنا مطالب أن أخليها كذا؟ أبدا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يشتري شيئا فقال للبائع زن وأرجح، زن وأرجح يعني طبب الكفة. وهذا من المتعارف عليه المتسامح فيه، والنادر لا حكم له، وما جرى العرف بجوازه لا حرج فيه البتة، وهو برضا من البائع أصلا. فيعني نبتدع عن الورع الكاذب، بارك الله فيكم، والأمر يسير. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجنبنا الحرام ويعيننا عليه على الحلال، بارك الله فيكم. كان له سؤال في مسألة أيضا، الأعمال ترفع في الاثنين والخميس إلا المتشاحنين، في واحد بينه وبينه نزاع وهو مش لا يقبل الصلح، إذا كان لا يقبل الصلح فقد أديت ما عليك. المقصد بإلا بأنظرة هذين حتى يصطلح في التشاحن، وجود المخاصمة في القلب ووجود شح المسامحة، وإن الإنسان لا يريد أن يسامح ويريد أن يستمر على البغضاء والحقد وما إلى غير ذلك، قلبه ليس لينا، فهذا المقصود. أما إذا صفى القلب ونوى العبد المسامحة بين يدي الله عز وجل وعزم على أنه يصالح ما المتخاصمين والناس الذي بينه وبينهم مشاحة، يقول يا رب عفوت عنهم وأقبل أن أصالحهم لأجلك أنت يا رب، فقد أدى ما عليه. فمن وافق منهم فالحمد لله بإزالة الشحناء، ومن لم يوافق فعليه الإثم، خيرهم الذي يبدأ بالسلام. فنصيحة لكل من سأل في نفس معنى هذا السؤال، ناس بيننا وبينها مشاحنة، نرفع المشاحنة ببدء السلام باختصار شديد. إنسان مشكلة الاختلاط معاه بيجيب مشاكل أو بيجيب معاصي، بنهمش علاقتنا به، بنخلي القلب صافي من المشاحنة، ونهمش العلاقة بأن نجعل العلاقة السلام عليكم وعليكم السلام، فبنرفع المشحة والخصام بالسلام، ونقل من المخالطة، لأن المخالطة تنتج عنها مفاسد، هذا لا يضر ولا يدخل تحت هذا الحديث أيضا، بارك الله فيه. فطالما أن أنا قلبي صافي بفضل الله عز وجل وحريص على المسامحة وحريص على العفو، فهذا له الأجر بين يدي الله عز وجل. كذلك المظلوم، عشان نأخذ المسألة من كل جوانبها لأنك في سؤال بنفس المعنى، المظلوم عنده خصام بحق أيضا لا يدخل تحت طائلة الحديث، إذا أصر على الإتيان بحقه، لأن صاحب الحق مخير بين أمرين، بين أن يأخذ حقه وأن ينتصر بقدر المظلمة، وبين أن يسامح. فإذا هو اختار أن يأخذ حقه فلا يدخل تحت طائلة أنظر هذين حتى يصطلح، لكن يرشد إلى العفو، وأن أجر المسامحة وأجر العفو أفضل وأعلى وأعظم بكثير، وتؤجر عليه وترفع به الدرجات، كما قال الله سبحانه ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذا فضل وهذا عطاء كبير للإنسان الذي سمحت نفسه وجادت بالعفو عمن ظلم. فهذا حكم المسألة باختصار، صاحب الحق لا يلام، يرشد إلى العفو. كذلك من أراد المسامحة والمصالحة وغيره لا يريد، عليك أن تبدأه بالسلام، وتكون قد كسرت حاجز الخصام، والإثم عليه لأنه هو الذي لا يريد أن ينصاع، والله تعالى أعلم. فهذا خلاصة ما يقال في هذه الجزئية. كان عندنا الأستاذ مصطفى بيسأل عن زكاة المال في رمضان وما فيش دخل شهري، يعني هو جزاه الله خيرا بيحاول كل شهر عشان عين مبلغ حال عليه الحول بيخرج في كل شهر، بيعين كل شهر جزء من الزكاة اللي هتبقى مفروضة. يعني هنفرض ان هو عليه خرج في رمضان الحول بتاعه في رمضان هيخرج 4000 جنيه، هو كل شهر بيعين عشان لما يجي شهر رمضان يكون جمع ال4000. حاليا الدخل وقف بس الفلوس موجودة، والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى اغناك من فضله. غيرك مع وقف الدخل في هذا الحال ليس عنده مال يستعين به، فعندئذ انت مطالب لما يجي يوم الحول بتاعك يوم الحول في شهر رمضان بتنظر انت بعد ما صرفت المال الموجود بلغ النصاب، المتبقي بلغ النصاب ولا ما بلغش النصاب. يعني هنفرض ان بعض الناس نتيجة الازمة الحالية اسأل الله عز وجل ان يرفع الغمة عن الامة وان ييسر امور العباد وان يصلح حال العباد والبلاد وان يرفع عنا الوباء والغلاء والامراض، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. أسأله جل وعلا ألا يعاملنا بما نحن أهله وأن يعاملنا بما هو أهله، فهو أهل التقوى وأهل المغفرة. فأحبتي بسبب هذه الأزمة ممكن بعض الدخول تعطلت، فإذا كنت أنا سحبت من مال مدخر عندي وجاء يوم الحول بشوف لو المال قل على النصاب، النصاب اللي هو يوازي 85 جرام من ذهب عيار 24، فإذا كان أو 96 جرام من عيار 21، أو على نصاب الفضة يبقى جزاه الله خيرا لأن الفضة أرخص كذلك من الذهب، وهو مخير أن يحسب على نصاب الذهب أو على نصاب الفضة. فإذا كان أيضا أقل من نصاب الفضة ففي هذه الحالة ليس عليه زكاة، أما إذا كان أكثر من النصاب فيكون عليه الزكاة بارك الله فيكم. طبعا بيبقى في الفضة 600 جرام. فهذا خلاصة ما يقال في هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن مش معنى أن أنا ما بحوش أن أنا ما طلعش الزكاة، يبقى بدل معك نصاب الذهب أو الفضة بارك الله فيك يبقى تخرج الزكاة. طيب لو قل النصاب عن الفضة عن نصاب الذهب لكن هو أكثر من نصاب الفضة، لأن الفضة أرخص من الذهب 200 درهم بتوازي 600 جرام من الفضة. فعندئذ هناك مسلكان للعلماء في هذه المسألة. من العلماء من حمل قال لك لا تحسب على نصاب الفضة وتخرج زكاة، ومنهم من قال لا أنت مخير والشرع لم يحدد بين الذهب وبين الفضة فأنت في ذلك على التخيير في ذلك، فبدام هو أقل من نصاب الفض الذهب فلا يجب عليك، وطالما ولكن الأفضل أن تخرج لأنه معدي نصاب الفضة. لكن الورع والأحسن للإنسان أن يخرج طالما أنه بلغ أحد النصابين، ذلك أتقى له عند الله من ناحية. ومن ناحية أخرى نحن في وقت أزمة، وفي وقت الأزمات يستحب التكافل الاجتماعي وأن نراعي ونغلب مصلحة الفقير، ولا شك أن الإخراج على نصاب الفضة أصلح للفقير في الأزمة الحالية. وإن كنت لا أوجب ذلك، المسألة محل خلاف والإنسان مخير، ولا أضيق حيث وسع الشرع، لكن يستحب في الأزمة أن نتعاون وأن نفعل الأنفع للفقير، سيما وأن بعض أهل العلم يرى أنه إذا بلغ نصاب الفضة يجب عليه أن يخرج. يعني مسألة محل خلاف مش اتفاق بين أهل العلم. فنراعي بارك الله فيكم مصلحة الفقراء، الأعمال المفضولة تكون فاضلة في بسبب الأزمات. فمن أفضل القربات، وأوصي نفسي وإياكم بهذا، أفضل القربات في هذه الأيام التكافل الاجتماعي، أفضل القربات في هذه الأيام الصدقات على الفقراء، أفضل القربات في هذه الأيام الصدقات على محدود الدخل، الصدقات على عمال اليومية الذين وقفت أعمالهم بسبب الحظر وبسبب ما تمر به البلاد، أسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة أيها الأحبة في الله. فلذلك نراعي حق الفقير ونخرج الزكاة. يبقى انظر بارك الله فيك، إذا كان بعد أن صرفت من مالك ويوم الحول جاء عليك المال المتبقي بلغ النصاب خرج الزكاة، أقل من النصاب لا يجب عليك الإخراج، والتعاون مطلوب. بارك الله فيكم. أنا أطلت في هذا إن مسألة مهمة في هذا الوقت علينا أن نراعيها. بارك الله فيكم. كان عندنا أيضا لوق إنسان قريب، وهو قريب وهو يعني لا زوج بنت خالته أو كده، فيعطيه زكاة. نعم الزكاة على القريب أولى، الزكاة على القريب أولى، إنها زكاة وصلة رحم، فيجوز إعطائه الزكاة. بارك الله فيك للقريب، ولا حرج في هذا الباب، بل هو أولى. الإنسان مننا في باب الصدقات يا إخواني وباب الزكوات وإخراجها، الأصل إن الإنسان يتفقد أولا الأقارب الفقراء، ثم الأقرب فالأقرب من الجيران، لأن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ففقرائهم، فكل إنسان أدرى بأقاربه. في ناس متعففة مش هيعرفها إلا القريب منها والأقارب، فابحث عن المحتاجين من الأقارب أولا، سيما المتعففين الذين لا يسألون الناس هم أولى في هذا المقام. لا يوجد أقارب الحمد لله في فقراء، فعندئذ الأقرب في الأقرب من أهل حيك ومن أهل المنطقة التي أنت فيها، لأن الأصل عدم نقل الزكاة من مكان إلى آخر إلا بعد استيعاب المكان الذي نعيش فيه. كل واحد يخرج في المكان اللي هو فيه، مش تستسهل وتخرج في بلد ما انتش فيها برسالة أو مشابه. خرج وابحث عن الفقراء في بلدتك، وأحصوا أيها الأغنياء، يا من وسع الله عليكم من فضله. قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فعليكم أن تبحثوا عن الفقراء، عن المساكين، عن عمال اليومية الذين وقفت أعمالهم، عن محدود الدخل، عن الناس الذين تضررت أشغالهم بسبب ما تمر به البلاد، وقدموا لهم من الصدقات ومن الزكوات. نجد خيرا بهذه المعونة، نجلب الخيرات لأنفسنا ويرضى الله عنا، وتحل البركة على البلاد والعباد، وينزهب بها البلايا. فمصارع المعروف، فحسنات الخير، صنائع المعروف تقي مصارع السوء بفضل الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نراعي هذا. كان عندنا أيضا سؤال الأستاذ أحمد، كان بيتكلم أيضا عن زكاة عامل جمعية، وهو مش صاحب حول. أنا مدام مش صاحب حول لا يجب علي إخراج زكاة. لما الجمعية تقبضها لو بلغت النصاب اللي احنا قلنا عليه، إما 85 جرام من الذهب، عيار 24 أو 96 من عيار 21 أو 600 جرام من الفضة، إذا بلغت ذلك وعد عليها حول، فعندئذ بعد مرور السنة وانت محوشها بتخرج، قبل ذا ليس عليك زكاة. بارك الله فيك. الأخ محمد وضع المال بالبنوك في بالفائدة، الفائدة التي تؤخذ على رأس المال فائدة ربوية. بارك الله فيك، فابتعد، وما جاء عليها من فوائد أخرجه في على الفقراء، وتصدق به على الفقراء والمحتاجين، ولا تأكل منه، فإنه لا يحل لك هذه الفوائد لأنها على رأس المال، وهذا يكون مقابل الإقراض وليس من باب المرابحة أو الأمور الشرعية التي جائز فيها يعني أخذ ربح على المال. فعندئذ عليك ألا تأخذ هذا. في فرق كبير بين أن الإنسان يكون بيرابح بالمال أو شراكة حقيقية، أو بيدي فلوسه لإنسان يشغلها له ويعطيله عليها نسبة على الربح وعلى الخسارة، وفي فرق إن أنا بعطيك نسبة على رأس المال. الحلال إن أنا لما أدي لحد فلوس يشغلها بيشغلها ويديني نسبة مئوية على الربح. أما إن أنا أديك نسبة على رأس المال ثابتة على رأس المال، فعندئذ ده معناه أن هذا مقابل القرض، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك، فهذه الفوائد تكون ربا فتصدق بها ولا تعد لمثل هذه المعاملات، بارك الله فيك. طيب، هل يعلم الميت بزيارة أهله؟ لأنه استمع إلى بعض الناس يتحدث، لا يوجد نص صريح ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد هذا المعنى أبدا، لا هكذا. والأصل في ذلك قال الله وما أنت بمسمع من في القبور، ونفع الميت يكون بأمور أخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. وقال أيضا لمن سأل عن صوم الفريضة عن الميت، يعني مات وعليه صيام، فأجاز ذلك أيضا صلى الله عليه وسلم. أما في غير ذلك فالأصل المنع، ولا لأن الأصل في هذا المقام وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واستثني من هذا الوارد في النصوص والولد من كسب أبيه، فالدعاء، العمل الصالح، الحج، الاعتمار عن الميت، هذا ما ينفعه بارك الله فيكم. أما زيارة الميت الأصل أنها لك، الزيارة لك، لقال الرسول صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، يعني النبي كان نهى أصل عن زيارة القبور ثم قال ألا فزوروها، الأمر بعد الحظر عند أهل الأصول يفيد الإباحة، الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، يعني أباح زيارة القبور صلى الله عليه وسلم، ثم تبينت السنة من أو الأجر سنية الزيارة بقوله صلى الله عليه وسلم فإنها تذكركم الآخرة، وهذا خير ومطلب شرعي أن يتذكر الإنسان الآخرة. فخلصنا إلى أن زيارة القبور سنة ينتفع بها الزائر، أنت تستطيع أن تنفع الميت من مكانك بما ذكرت من الأعمال المنصوص عليها، أما تذهب لتنتفع أنت ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم ألا فزوروها فإن الموت يستأنسون بكم أو ما إلى غير ذلك، لم يرد نص، والغيبيات الأصل فيها التوقف. وهذا الكلام وإن وجد في كلام لكتاب الروح لإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى إلا أنه لم يرد عليه دليل صحيح صريح في هذا المقام، ورده غير واحد، وبعض أهل العلم اعتذر لذلك بأنه كان في بداية يعني تحريرات الإمام ابن القيم. عموما الأصل أن الكلام يرد إلى الكتاب والسنة، فما كان عليه الدليل أخذنا، وما ليس عليه دليل لا نأخذ، مهما على قدر قائل هذا الكلام ولا يوجد دليل على مسألة الاستئناس، وإنما نذهب لننتفع نحن بارك الله فيكم. هذا خلاصة ما يقال في هذه المسألة. كان عندنا الأخ سعيد بيسأل عن مسألة أيضا إنسان أخطأ في حقه وهو الآن في يعني مسألة الصلح، وطبعا هو عايز يصلحه في هذه الأيام. أقول لك كما أقول مرارا، عندنا أنت مخير بين أمرين، أن تأخذ حقك وأن تعفو وأن تصفح. الأتقى لك عند الله أن تعفو وأن تصفح، أرشدك إلى مقام العفو. فالإنسان إذا قدر وعفى يرجى له أن يعفو الله عز وجل عنه، ونحن ذنوبنا كثيرة وزلاتنا كثيرة، ونريد أن نتزلف إلى الله بما يحبه هو لا بما نحبه نحن، ده الأصل في العبادة أيها الكرام، نسعى إلى ما يعني يرفعنا الدرجات عند الله ونؤجر عليه بما يرضي الله عز وجل. الأعمال الصالحة ليست على حسب هوى الإنسان، وأعظم القربات والأجور إذا خالف الإنسان هواه لأجل رضا ربه سبحانه وتعالى. أنا معك أن النفس أحيانا يعني تشح وتريد المطالبة بحقوقها، أنا أقول مقام العفو له أجره وإذا فعلت لك الأجر عند الله عز وجل أرشدك إليه. إذا أردت أن تنتصر بقدر المظلمة جائز، لكن اعفو وسهل طريق الصلح. بارك الله فيك ويسر، وخيركم الذي يبدأ بالسلام، كما أرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فابذل لوجه الله ولك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ما عندنا الأخت أم عبد الله بتسأل مسألة التدوير في الصلاة، يعني طبعا الإنسان يكون حاقن وكأن بتستشعر بشيء في داخلها، كأن ريح تريد أن تخرج في أثناء الصلاة. طالما أن الشيء لم يخرج من الإنسان شيء، النبي صلى الله عليه وسلم سئل صلى الله عليه وسلم في الرجل يخيل إليه أنه خرج منه الشيء في الصلاة أيخرج؟ فقال لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، فلا تخرجي من الصلاة حتى تسمعي صوتا أو تجد ريحا. أما إذا كان هذا قبل الدخول في الصلاة فيسن للإنسان ألا يدخل إلى الصلاة وهو حاق وهو يريد دخول الخلاء، بل يبدأ بالخلاء قبل الصلاة، لأن هذا يشغله عن الخشوع في عبادة الله. أما وإن دخل في الصلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كان أيضا الأخت أم عبد الله لها سؤال في مسألة الفطر في رمضان، نوت تفطر هي. طبعا هنا عندنا مشكلة مهمة جدا ينبغي نحن نراعيها، النية في الصيام هذه شرط صحة، ومعنى شرط صحة يعني موجودة مع العبد من قبيل دخوله في العبادة إلى أن يخرج منها، ما ينفعش يتخلف، ما ينفعش يتخلف. فالإنسان إذا أبطل نية الصوم فقد أفطر وإن لم يشرع. يعني صائم وجيت الآن عزمت قلت أنا سأفطر يقينا، نويت الفطر ومسكت المية ورجعتها تاني، النية دي أبطلت الصيام. أبطلت الصيام ليه؟ لأن أنا أبطلت شرط صحة من الصيام. أما التردد يعني هي قالت إيه؟ لو لا، هي مريضة وقالت لو الدواء اللي جالي هيكون حبوب هاخذها، لو الدواء اللي جالي حقن هاخذها، إنا لم تجزم بإبطال النية، فالأصل بقاء الصيام، فصيامك صحيح على سؤالك لأنك ما جزمتيش بالنية. لكن لو أنا جزمت وقلت عزمت أن أنا أفطر وأبطلت نية الصوم فطرت وإن لم أشرب، فأنا عندي هنا في الصيام براعي مسألة النية ومسألة الإمساك عن المفطرات. فإذا تناولت المفطرات أفطرت، وإذا أبطلت نيتي أيضا أفطرت، فعلي أن أراعي هذه. إن دي مسألة لا يتفطن إليها بعض الناس فعلينا أن نراعي ذلك. لكن التردد هفطر أو مش هفطر ده لا يبطل الصيام، ولا يستحب أن يكون عند العبد هذا التردد في أثناء الصيام. لكن تردد بين أن يفطر أو لا فالأصل هو صائم، صيامه صحيح، فصيامك صحيح، ونراعي مسألة بقاء النية. بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية. نظر تصوم اثنين وخميس على طول ومش قادرة توفي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، فمن أوفى بنذر من النذور ولم يستطع الوفاء به فله أن يكفر كفارة يمين لأنه لا يستطيع الوفاء به، فلك أن تطعمي 10 مساكين، فإن لم تستطيع أو كسوة 10 مساكين، فإن لم تستطيع تصومي 3 أيام، وعندئذ يكون قد انتهى أمر النذر الذي نذرتي. بارك الله فيك. طالما أنك مش قادرة تكملي فكفري كفارة يمين وليس عليك شيء بعد ذلك. كانت عندنا أيضا الأخت أم جنى مشاكل مع مرات أخيها ولا تريد الصلح. طالما أنك حاولت الإصلاح وأنا تحدثت عن هذا مرارا لا شيء عليك، وإنوي الاستمرارية على الصلح، وكل ما تقابليها ابدئيها بالسلام فيكون قد أديت ما عليك. سألت أيضا عن الشهادات الربوية، فنقول الربا كله حرام، وشهادات الاستثمار هذه أيضا النسبة فيها على رأس المال وليست على تشغيل المال، فعندئذ تدخل أيضا في الربا، فابتعدي عنها بارك الله فيك. طيب، كان عندنا الأخت أيضا أم مصطفى بتسأل عن تخصيص صيام النصف من شعبان. تخصيص صيام النصف من شعبان بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص ليلة النصف من شعبان بقيام ولا نهارها بصيام، إنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام شعبان صلى الله عليه وسلم. فشعبان محل للصيام، أصوم فيما شئت، أستكثر فيما شئت على قدر ما أستطيع، كل إنسان على قدر طاقته، فنستكثر من الطاعة على قدر ما نستطيع ومن الصيام على قدر ما نستطيع. لكن أخصص يوم دون غيره بدعوى أن اليوم ده بتغفر فيه، أولا حديث يطلع الله على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، هذا الحديث مختلف في تصحيحه بين أهل الحديث، والراجح أنه معلول، الراجح أنه معلول من الناحية الحديثية. وعلى فرض صحته من صححه من أهل الحديث ارتأى أن هذا فضل يعطيه الله لعباده بسبب عدم المشاحنة، لكن لا يجوز أن تخصص أيضا الليلة مع تصحيح الحديث بقيام أو بصيام. فعلى كل الأحوال فلا تخصص بصيام ولا بقيام وهذه الليلة، وإنما نسعى لأعمال الخير في الشهر ككله، فالشهر بكامله محل للخيرات، فنستكثر ما استطعنا من صيام وقيام وورد للقرآن استعدادا لشهر رمضان، نجد خيرا عظيما بإذن الله. فيوافق بقى النصف من شعبان صيام، إحنا بنصوم الحمد لله، بصوم شعبان كله أو بصوم يوم ويوم أو اثنين وخميس أو بصوم 13 و14 و15 من الشهر، طبعا هيأتي في النصف من شعبان، هكذا كله داخل في السنة. لكن أسيب كل السنة وأجي لليوم بمفرده أخصصه بدون مخصص، هذه البدعة التي ينبغي ألا نقع فيها. فالبدعة تأتي مع التخصيص، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما يقال في هذا. طيب، كانت أيضا سؤال الأخ محمود، الأخت مصطفى معذرة، كان لها سؤال أيضا في مسألة أن في مقاطعة مع حد، يعني العلاقة مقطوعة لكن ما فيش خصام، ليس عليك شيء طالما أن ما فيش مشاحنة، ليس عليك شيء، بارك الله فيك. الأخ محمود يسأل عنده قطعة أرض عليها زكاة. الأصل يا إخواني أن الممتلكات الشخصية التي بغرض الانتفاع الشخصي الأصل فيها أنها ليس عليها زكاة، هذا الوارد في نصوص الشريعة الواردة بارك الله، اللهم إلا خلاف في الحلي المرأة من الذهب. أما الأصل في هذا الباب أن الممتلكات الشخصية ليس عليها زكاة. إنسان اشترى شقة أو اثنين أو ثلاثة أو عمارة لأبنائه ولا يتاجر في الشقق، هذا ليس عليه زكاة، بخلاف اللي اشترى نفس العمارة لكن بنية التجارة، فده اسمها هنا عروض تجارة، فعندئذ هذا المال معد للتجارة فبيكون عليه زكاة عروض تجارة. أنا اشتريت القطعة الأرض بنية أن أنا أبنيها أو تكون لأبنائي، ليس عليها زكاة، فأنت ليس عليك زكاة، بارك الله فيك. كان عندنا الأخت أم أحمد بتقول بقول الأذكار أمام البرنامج، حرام؟ مش حرام، بس مش هيكون فيه خشوع. العبادة يا إخواني أو الذكر لله سبحانه وتعالى، الإنسان ممكن يؤجر على الذكر بدرجة إلى 10 درجات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، الحسنة بعشر أمثالها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، على قدر الخشوع على قدر الإخلاص. قال بعض السلف رب تسبيحة من عابد تعدل ملء أهل الأرض تسبيحا، نسأل الله أن يرزقنا أجرها يكون يتضاعف إلى المليارات ببركة ما في القلب من صدق وإخلاص وتنزيه وتوبة وإقبال وحب وإخبات وإنابة لله سبحانه وتعالى، فرق بين الحالين في هذا المقام. فلذلك احنا نحتاج واحنا بنقول الأذكار اننا مهيئ نفسي أنا أريد أن أذكر الله، أقول أذكار الصباح، أذكار المساء، أقولها أعيش معناها، أعيش معنى التنزيه والقرب والتوجه إلى الله عز وجل وطلب المغفرة من الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، بقدر وجود هذا بقدر ما يعلو الأجر. ففي فرق بين تقولي حرام لا، وانت قلتيها لسانك مشغول بالذكر مأجورة، لكن وانت بتتبع برنامج هنا الخشوع هيكون قليل فالأجر يكون أقل. فهنا محتاج الأجر ليعلو ان انا اخصص وقت افرغ نفسي، ابعد عن نفس الشواغل، انا اذكر الله جل جلاله، وده باب عظيم للأجر وللحفظ من الأمراض والبلايا، وباب أذكار الصباح والمساء والذكر عموما أيها الكرام المؤمنون باب عظيم للأجور وللحفظ من البلايا، وكذلك للأنس بالله سبحانه وتعالى، لا يأنس بالذكر إلا الخاشع. نسأل الله أن يرزقنا من فضله وألا يحرمنا بذنوبنا، فلا يأنس بالذكر إلا الخاشع المقبل بقليته وبقلبه على الله، اجتمع لسانه مع قلبه على ذكر الله سبحانه وتعالى. فنحتاج أن نتدرب على هذا المعنى، عشان نتدرب يبقى نحاول نحن نخلي وقت الذكر دي جلسة خاصة بي، كأنها خلوة في الشقة لا أسمح بدخول أحد علي، وأناجي الله وأستشعر معنى التنزيه وأنا بقول سبحان الله، معنى الشكر وأنا أقول الحمد لله، معنى التعظيم وأنا أقول الله أكبر إلى آخره. هتأثر الأذكار في القلب، تؤثر في قلوبنا، ونزداد بها إيمانا ونحيا بها، فننتقل منها إلى طاعات أخرى. ففرق بين هذا الذكر وبين الذكر اللي هو بيجري على اللسان أمام البرنامج ماشي وأمام الناس ماشي إلى غير ذلك، فهذا يعني لا يؤتي ثمرته، والأجر على قدر حضور القلب والخشوع. بارك الله فيكم. هذا يعني أحببت أن أنبه لين عندي أيام ذكر فيعني فصلت فيها لأجل هذا. بارك الله فيكم. أخذت حقنة أعصاب وهي صائمة. مسألة الحقن للصائم، حقن أخذ الدواء عن طريق الحقن سواء كان للتداوي أو الفيتامينات أو ما شابه، يعني مسألة الفيتامينات محل خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ولم تدخل من المخرج المعتاد، فهي غير مفطرة، وإن كانت فيتامينات على الراجح من أقوال أهل العلم. بارك الله فيك. فالصيام صحيح. كذلك بتنصح الولاد من أجل صلاة الجماعة وتصلي بهم جماعة عشان تعودهم على الجماعة، وهم أحيانا يصلوا وأحيانا يتقاعسوا. سؤالها الأساسي في هذا الباب، هل عليك اسم في ذلك؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإنسان مسؤول، أي سيسأل بين يدي الله عن رعيته، وهم طالما ذكور بنحاول نعودهم على صلاة الجماعة. أنت غير قاسمة لأنهم صغار ما وجبتش عليهم صلاة الجماعة إلى الآن، لكن بقدر ما تعوديهم بقدر ما تؤجري. فنحاول نعودهم ونأخذهم باللين طارة وبالترغيب طارة وبذكر أجر الجماعة طارة أخرى مرة بعد مرة، يتعودوا عليها بإذن الله سبحانه وتعالى. فالشاهد لا تملي من نصحهم ومن محاولة جعلهم يعني يصلون الجماعة ويحرصوا على صلاة الجماعة مرة بعد مرة، إن شاء الله يرزقون التوفيق من الله عز وجل. لكن في مثل هذا السن ليس عليك إثم. بارك الله فيك. افعلي ما عليك، حتى باب التربية عموما حتى لو كبروا الأب بيفعل ما عليه وينصح ويوجه ويحاول أن يأخذ بأيديهم إلى الطاعة، والنتائج أمرها إلى الله. إحنا مطالبين بأننا نوجه ونحمل على ذلك، أما مسألة الاستجابة موكولة إلى الله سبحانه وتعالى جل وعلا. طب كان عندنا الأخت أسماء صلت صلاة استخارة صلى صلاة استخارة لعريس وهي حاسة ان هي غير مرتاحة في هذا الباب، فماذا تفعل؟ الأصل ان الإنسان طبعا بيصلي الأمور التي يقدم عليها من المباحات، انه يستخير الله سبحانه وتعالى وينظر بعد ذلك إذا وجد تيسيرا في الأمر. صلاة الاستخارة لا يشترط لها رؤية ابتداء، لكن قد يأتي بعدها رؤية لكن لا يشترط لها. فإذا وجد تيسيرا في الأمور وانشراحا في الصدر فهذه علامة خير واستمرارية بإذن الله عز وجل. إذا لم يجد شيئا يكرر صلاة الاستخارة. إذا وجد انقبادا أو علامات تدل على البعد في هذا فعندئذ، أو ومنها الانقباض الصدر أو رؤية أو ما شابه، فعندئذ إذا هذه علامة على أن الإنسان يبتعد في مثل هذا الأمر. طيب الأمور ظاهرها أن الرجل كويس والانقباد ده ممكن يكون خوف نفسي من حاجة تانية مش بسبب مسألة الاستخارة، هتعملي إيه؟ يبقى إذن لو جال الانشراح سيري على بركة الله، جال انقباد كرري الاستخارة مرة واثنين، إذا استمر الانقباد مع التكرار فعندئذ وضحت الرؤية في هذا الباب، وإلا إذا جاء انقباد في الأول ثم جاء انشراح بعدها فيدل أن الانقباد ده كان بسبب شيء نفسي وإن الانشراح أتى بعد الاستخارة وتكرارها فتمضي على بركة الله. طالما كل ده، طالما أن ما فيش شيء ظاهر يؤيد مسألة المنع، لكن لو في شيء ظاهر يؤيد مسألة المنع كفسق أو بعد عن طاعة أو ما شابه فأنت مش محتاجة الاستخارة أصلا. بارك الله فيك، هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. طيب كان عندنا آخر سؤال ورد، وده الحمد لله أن احنا يعني أدركنا هذا قبل انتهاء البرنامج. الأخت أم محمد بتسأل: الوضع الحالي هل هو غضب من الله؟ وكيف ندعو الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان في الوضع الحالي القائم لما يرى انتشار الوباء، الأصل وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، فالأصل الإنسان لا يبرئ نفسه من ذلك. نحن ظننا في الله سبحانه وتعالى أنه حليم بنا سبحانه وتعالى، وأنه سبق حلمه غضبه سبحانه وتعالى، وأنه إن ظهرت مثل هذه الأمور فإنها إما أن تكون بالأجل التذكرة بقدرة الله وربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه، وإما أن تكون عقوبة للمعتدين الذين تجرؤوا على الله لأجل أن يعودوا إلى الله، ورفعة للطائعين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الطاعون بأنه رجس على الكافرين ورحمة بالمؤمنين. فعندئذ يكون رفعة في الدرجات لأهل الطاعة، وكذلك إنذار لأهل المعصية. فإما أن يكون بسبب أن يكون عقوبة، وإما أن يكون إنذار من أجل أن يعود كما قال الله سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لي رب لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، لعلهم يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى في مثل ذلك الأمر. فإما أن يكون ذلك، وإما أن يكون رفعة في الدرجات في حال أهل الإيمان بسبب الابتلاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب يصيب المسلم إلا كفر الله بها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. فإن شاء الله عز وجل نرجو أن تزول الغمة وأن يرفع الله عز وجل البلاء رحمة بنا، وإن كنا لسنا لذلك أهلا لكنه سبحانه وتعالى أهل للتفضل على عباده المجدين والمقصرين. فعندئذ نعلم أن الله نعم. طيب لو في وقت متبقي ممكن نستقبل أسئلة إن شاء الله، لو ما فيش خلاص. إذن بنبتدي أن احنا نوجه الأعمال الصالحة اللي هي التوبة إلى الله في الوضع الحالي، نتعامل مع هذا بعدة جوانب. الجانب الأول إن احنا نقول هذا له عدة احتمالات. احتمال الأول عقوبة وما أبرئ نفسي، الاحتمال الثاني تذكرة وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون علشان يتوبوا ويعودوا ويعودوا إلى الله عز وجل، فهذه هي الاحتمال الثالث. كذلك ابتلاء من الله عز وجل ليميز، ثالث رفع من الضغط، من الذي سيصبر ويحتسب ومن الذي يتسخط، فنقابله بالرضا بالدعاء بالاستغفار نجد خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. في سؤال الأخ عبد السلام.
ألو،
تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
انت ذكرت من شوية في سؤال الأخ البنوك حرام.
نعم.
طب ولو بنك فيصل؟
حاضر أجيبك إن شاء الله.
بنك فيصل الإسلامي.
حاضر أجيبك. حاضر إن شاء الله. اتصال آخر. أم محمود.
أيوة السلام عليكم.
تفضل يا أخت أم محمود.
قراءة القراءة في المصحف على غير وضوء
كيفيتها يعني؟
أوه.
حاضر
شكرا.
أجيبك إن شاء الله. طيب معانا الأخ عبد الحميد.
إن شاء الله.
تفضل سؤال.
الدين الشيخ والنبي.
أنا معك تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفس سؤال يا سيدنا الشيخ معلش زي بعده.
تفضل.
النبي معنا الشقة ضيقة بس شوية ومعنا الحمام لمخزن عفوا في الكلمة بتوضى فيه بتوضى في الحمام يعني.
أيوة.
ف يعني من غير اسم يعني سميت الله يعني.
أيوة.
عليها حاجة دي.
حاضر أجيبك إن شاء الله. هو لسه وقت قد إيه؟ طيب عشان خش أسئلة كتير عشان الوقت. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا لسه مكلمة حضرتك دلوقتي.
أيوة تفضلي.
أقصد التثاؤب في الصلاة.
التثاؤب في الصلاة.
أمنع القراءة ولا أعيد القراءة من ثاني ولا أكملها؟
تقصدي التثاؤب التثاؤبي. لا رديها ما استطعتي إلى أن ترديها وبعدين كملي القراءة. بارك الله فيك. طيب حاضر. إذن كيف ندعو في مسألة الغمة؟ لا أبرئ نفسي، نعود بالتوبة والرجعة ونقول تذكرنا يا رب ونرفع أيدينا بالتوبة بالإنابة بالعودة إلى الله عز وجل ورفع البلاء عن العباد نجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. كان الأستاذ عبد السلام في مسألة البنوك التي ظاهرها إسلامي هنا لا تخلو من أخطاء، فهنا بتقدر بقدرها، بتنظر للمعاملة، المعاملة التي ليس فيها خطأ عندئذ يجوز أن تتعامل بها، والمعاملة اللي فيها خطأ بتبتعد عنها لأن فيها بعض الأخطاء وليست كلها يعني صافية، ونسبة الأخطاء فيها بتقدر ب 30% تقريبا، فبتبتعد عن مثل هذا بارك الله فيك، لكنها في الجملة هي تريد السير على الجادة بارك الله فيك، بس بنبتعد عن بعض المعاملات الخطأ الواردة فيها. كان عندنا الأخت كيفية القراءة هي غير متوضئة، قلنا الأصل المستحب أن أنا أتوضأ وأنا بقرأ القرآن، لكن إذا كنت أنت مش متوضئة امسكي وقرأي عادي ما فيش إشكالية بارك الله فيك، والقراءة صحيحة ما فيش مشكلة، دي غير الحيض. الحيض بنقول الأولى أن تمسي بجاونتي، لكن هذا يجوز المس مباشرة ولا حرج في هذا الباب. توضأ في الحمام اذكر اسم الله عز وجل دون أن تجهر به ووضوءك صحيح بارك الله فيك. إلى هنا أحبتي انتهى وقت هذه الحلقة، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، له النعمة وله المنة وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم. فتواكم جاءت عاجلة.